أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. المحاولة الثالثة للاستنصار لبحث الترتب، حاصلها أنه قد أشار أرباب نظرية الترتب سابقا إلى أن الترتب واقع عند العرف، من قبيل قول الزوج عليكم السلام لأهل بيته: زوروا أهلي وإلا فابقوا في البيت. أمر متعارف، إما أن تذهب اليوم إلى والدتي أو لا ابقي في البيت. فهذا أمر بالضدين على وجه الترتب، وبعبارة صناعية طارة تكون القضية المبحوث عنها مشكوكة الإمكان، وأخرى تكون القضية المبحوث عنها متيقنة الوقوع. البرهان العقلي على الاستحالة ينفع وين؟ في النحو الأول. إذا كنا نشك في الإمكان أو الاستحالة، أتينا ببرهان عقلي على الاستحالة نأخذ به. أما في المورد الذي نقطع بالوقوع، فيكون البرهان العقلي من مصادق الشبهة في مقابل بديهة. حتى لو لم نستطع أن نجيب عن البرهان العقلي السابق، أكبر دليل على الإمكان هو الوقوع. والمفروض أن العرف قائم على مثل هذه الأمور، كما في المثال الذي ذكرته. فحينئذ نصنف البرهان الذي تقدم عن الآخوند ضمن ما يسمى بشبهة في مقابل بديهة. هذه المحاولة كان الثالثة. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه المحاولة هكذا: أن الوقوع دليل على الإمكان، صحيح، لكن هذا الوقوع الذي هو دليل على الإمكان على نحوين: طارة يكون وقوعا قطعيا، مثل الآن أنت أمام، هذا وقوعك أمامي قطعي، ، وأخرى يكون وقوعا استظهاريا. فمثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قد يقال مقتضى الظهور الأولي أن واجب الوجود تبارك وتعالى جسم، لأنه هو الذي يسند، الجسم هو الذي يسند إليه المجيء. فهذا استظهار للوقوع. استظهار الوقوع لا يزاحم البرهان على الاستحالة. الذي يزاحم البرهان على الاستحالة هو القطع بالوقوع، فيكون من مصاديق الشبهة في قبال البديهة. أما استظهار الوقوع ظني والبرهان يقيني، والظن لا يزاحم اليقين، بل لا بد حينئذ أن نؤول وجاء ربك والملك صفا صفا، لا أن نقول إذن نأخذ بهذا الوقوع ونرد ونرمي البرهان عرض الجدار. ما نحن فيه من قبيل استظهار الوقوع، لأنه عندنا يقين بالوقوع، لأن هذا المثال الذي ذكرته يحتمل فيه أن يحمل على معنى غير الترتب، وكل شيء في قباله يوجد احتمال لا يكون مقطوع الوقوع، لأن مقطوع الوقوع في قباله صفر من الاحتمال، وإلا ما كان في قطع. أما مجرد أن تقول يحتمل في هذا المثال احتمال آخر، إذن لا يوجد قطع بالوقوع. من الممكن أن تكون هذه الأمثلة العرفية محمولة على الإعراض عن الأمر الأول بأمر جديد. اذهبي إلى زيارة والدتي، إن لم تذهبي فعندي أمر آخر، ابقي في البيت. لا أنه طلب للضدين على نحو الترتب، فيكون قد أعرض عن الأمر الأول وجاء بأمر جديد، أو احتمال آخر أن يكون الأمر بالضد الثاني ليس أمرا مولويا، وإنما هو للإرشاد إلى أن الضد الآخر فيه ملاك وإن لم يكن فيه أمر مولوي، لأن الترتب إنما يكون بين الأمرين ماذا؟ المولويين، لا بين أمر مولوي وآخر إرشاد. ومن قال لك أن الأمر بالبقاء في الدار هو أمر مولوي؟ ظاهر أنه أمر ماذا؟ مولوي، لأنك تقطع بأنه أمر مولوي. إذا ما دام يوجد احتمالات، طبعا المصنف ليس بصدد الحصر، بهذين الاحتمالين. يكفي أنه ما دام يوجد احتمالات أخرى فهذا يعني أن القطع بالوقوع غير متحقق حتى نحمل برهان المصنف على شبهة في قبال البديهة. ما أدري واضح الفكرة صارت؟ خب، وهذا سوف يتكرر معنا كثيرا، يعني في أكثر من مورد من الكفاية مثل هذه الموارد تتكرر. شيخ الأعظم رحمة الله عليه في أوائل رسالة الظن، الرسائل عبارة عن ثلاث رسائل، رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. في رسالة الظن عندما يحاول تأسيس الأصل في الظنون له ارتباط بهذا البحث أيضا الذي نبحث عنه. على كل تقدير، هذه المحاولة الثالثة لإثبات إمكانية الترتب مع مناقشة الماتن فيها. نقرأ هذا المقدار. يقول: إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين، كذلك يعني على نحو الترتب، من طلب الضدين في العرفيات، فلو كان مستحيلا لا يميز في المستحيل بين العرفي والشرعي، لأن المستحيل العقلي غير قابل للتخصيص، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. نقول مستحيل الترتب في الشرعيات وغير مستحيل في العرفيات، لا، المستحيل مستحيل في كل الموارد. فإذن إذا كانت واقعة في العرفيات فيكون البرهان الذي أقامه الماتن على الاستحالة يندرج تحت الشبهة في قبال البديهة. قلت: هذا إنما يكون كذلك إذا لم يوجد احتمالات أخرى يمكن أن يحمل عليها ما ظاهره الوقوع في العرفيات. فإذا كان يوجد احتمالات أخرى فإذا أنت لا تقطع بالوقوع، أنت تظن الوقوع، والظن لا يصادم البرهان. واضح صياغة الجواب؟ قلت: لا يخلو، إما أن يكون الأمر بغير الأهم، فهو مباشرة ذهب إلى أي شيء؟ إلى بيان الاحتمالات الموجودة. يعني أنت إذن النتيجة ماذا؟ أنت ما عندك قطع بالوقوع، عندك ظن بالوقوع. لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به، الأمر به يعني عن الأمر بالأهم، والتجاوز عن طلبه حقيقتان، يعني أعرض عن طلب الأهم والآن خب إذا كان الأمر كذلك فأنا لا أطلب إلا هذا الشيء، فلا يوجد ترتب في الواقع. وإما أن يكون الأمر به بغير الأهم إرشادا إلى محبوبيته، فالأمر الثاني أمر إرشادي، والترتب يكون بين أمرين مولويين لا بين أمر مولوي وإرشاد. وإما أن يكون الأمر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وأن الإتيان إلا إذا كان، يعني طبعا هذا المثال الذي ذكرناه، الأمر الثاني يكون نكاية وليس إرشادا، انتبهتنا. وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر بالمهم كالأمر بالأهم، فافهم وتأمل جيدا. خب، هذا في الواقع إلى الآن النتيجة التي حصلنا إليها، حصلنا عليها، هو أن الترتب، فكرة الترتب لا ترفع غائلة المحظور العقل، والمحاولات التي ذكرناها لإثبات إمكان الترتب كلها باءت بالفشل. هنا في هذا المطلب وفي هذا المقطع من المتن يقول المتن أنه يترتب على فكرة الترتب تال فاسد، وذكرت مرارا عندما نقول تالي فاسد يعني يرجع الكلام إلى ماذا؟ إلى قياس استثنائي. لو التزمنا بالترتب للزم كذا وكذا، ولكن كذا وكذا باطل، فالترتب ماذا؟ باطل. استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. ما هو هذا التالي الفاسد؟ الذي يظهر من المتن أن هذا الإشكال ليس من إشكالات المتن، وإنما هو إشكال كان معروفاً عند دراسة المتن عند المجدد الشيرازي. ما قلنا سابقاً أن أصل فكرة الترتب المشيد لأركانها هو المجدد الشيرازي. فالماتن يقول، وفي محضر الدرس كنا نطرح عليه هذا الإشكال، هذا التالي الفاسد، وكان بصدد تصحيحه، يعني يريد أن يصحح الترتب ويقول هذا التالي الفاسد لا يلزم، أو إذا لزم يقول ليس بفاسد. عادة أنت في القياس الاستثنائي إما ماذا تفعل؟ إما أن تضرب الملازمة أو تقول التالي ليس باطل. لا، أما إذا سلمت بالملازمة وسلمت ببطلان التالي قهرا القياس الاستثنائي منتجا وليس عقيما، يؤدي إلى بطلان ماذا؟ المقدم. فكان المجدد الشيرازي بصدد تصحيحه، لكن لم يصلنا منه تصحيح. مجدد الشيرازي تعرفون كان معروف عنه أنه لا يكتب، يعني مش أنه لا يعرف الكتابة، لا ينشر الكتب. كان كل ما يكتبه يرميه في الفرات، تفضل. فلذا ما عنده تأليفات، وصل الذي وصل إلينا وتقريرات المجدد الشيرازي في الأصول، وليست مكتملة بشكل أشبه بتعليق على مثلا في جزء منها تعليق على الرسائل، جزء منها على كتب أخرى. لكن معروف المجدد الشيرازي، يعني عمدة نظريات الميرزا النائيني رحمة الله عليه لها جذور عند المجدد الشيرازي. ما هو هذا التالي الفاسد؟ لأن وضعناكم في الجو، أما هو التالي الفاسد تعال إلى البحث المادة ما هي. ما هو هذا التالي الفاسد؟ هو أن يقال هكذا في مثال الإزالة والصلاة: لو أن المكلف ترك الإزالة وترك الصلاة يجب أن يعاقب بعقوبتين. ليه؟ لفعلية كلا التكليفين. أما أن الأمر بالإزالة فعلي لكونه مطلق غير مشروط بشرط، أزل النجاسة سواء صليت أم لم تصل، فهو بما أنه غير مشروط بشرط فهو فعلي. أما الأمر بالصلاة فعلي لتحقق شرطه وهو عصيان الأمر بالإزالة. فإذن القول بفكرة الترتب تؤدي إلى أن المكلف لو ترك الإزالة والصلاة أن يعاقب بعقوبتين. هذه بيان ماذا؟ بيان الملازمة. لا، بعد الفساد ما بيناه، هذه بيان الملازمة. لماذا فاسد؟ فليستحق عقوبتين، النتيجة ترك تكليفين. لماذا فاسد؟ قال لأنه أصل فكرة الترتب. لماذا جاءت؟ أصل فكرة الترتب جاءت صحيح، هي جاءت لتصحيح الضد العبادي، لكن فكرة الترتب مبنية على أنه لا يمكن أن يكلف المولى بتكليفين بضدين لعدم قدرة المكلف على امتثالهما. طب غير القادر على امتثالهما كيف يعاقب على تركهما؟ معنى غير قادر على امتثالهما، فكيف عاقبتني على تركهما؟ هذا هو التالي الفاسد الذي سجل على المجدد الشيرازي. ولو كنت محل المجدد الشيرازي كنت أجبت عنه عن هذا التالي الفاسد. خب، على كل نعم ما وصل إلينا، الله العالم، على كل تقدير. فإذا هذا برهان آخر في الواقع على بطلان ماذا؟ على بطلان الترتب. غير مسألة أن طلب الأهم، طلب المهم، وإن كان لا يزاحم الأهم إلا أن طلب الأهم يزاحم المهم، غير الإشكال السابق، هذا إشكال آخر على فكرة الترتب، أنه يترتب على فكرة الترتب تالي فاسد، حتى أرباب الترتب لا يلتزمون به. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، استحقاق لعقوبتين. ضرورة تعليل لأي شيء؟ تعليل للفساد، لعدم الالتزام. لماذا لا يلتزم؟ يعني هو فاسد. لماذا فاسد؟ ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. العبد لا يقدر على الإزالة والصلاة معا، فإذا لا يقدر عليهما معا فكيف تعاقبه على تركهما؟ ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به، لا يلتزم بهذا التالي الفاسد على ما هو ببالي، وكنا نورد به على الترتب، وكان بصدد تصحيحه، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو هذا شيء آخر. فإذن إلى هنا إلى ماذا توصلنا؟ إلى أن الترتب، هذه النظرية، غير ممكنة. نعم، لا، الجواب هذا محله ليس هنا. هذه النظرية غير ممكن. إذن ماذا نفعل؟ فلا يخلو إما أن نبني على رأي الشيخ البهائي الذي نسب إلى مشهور القدماء، فلابد أن نقول الصلاة ماذا؟ الصلاة باطلة لو تركت الإزالة. ليش؟ ليش؟ لأنه لا يوجد أمر بها، ولا نحتاج إلى توصيتي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لأنه أصلا أمر ما موجود. ومشهور القدماء يقولون أنه العبادة لا تكون إلا عن قصد أمرها. وإذا بنينا على رأي الماتن لا نحتاج لا إلى أمر ولا إلى فكرة الترتب، لأن الصلاة سقط أمرها لا لعدم المقتضي، وإنما سقط أمرها لوجود المانع وهو المزاحم وهو الضد الأهم. ففيها ملاك، وقصد الملاك كاف في تحقق العبادة. هذا نتيجة ماذا؟ البحث. المقطع الجديد، نلتفت إلى هذا المقطع، يحتاج شوي إلى تركيز. هذا كل البحث المتقدم كان فرضه أن الإزالة اجتمعت مع الصلاة المضيق وقتها، كما في بداية البحث ذكر أنه آخر 5 دقائق لغروب الشمس تزاحمت صلاة العصر مع إزالة النجاسة. فهذا كله كان في هذا المثال. الشيخ البهائي كان يقول الصلاة باطلة، أرباب فكرة الترتب مثل المحقق الكركي والمجدد الشيرازي والميرزا النائني يقولون الصلاة صحيحة حتى إذا اشترطنا لابدية الأمر عن طريق الترتب، والمصنف يقول الصلاة صحيحة لأجل ماذا؟ يكفي قصد الملك. كل هذا البحث المتقدم كان مثال هذا. أما لو كانت الصلاة موسعة في أول الوقت، فهل يوجد تزاحم أو لا؟ أقيم الصلاة، هذا الأمر الموجه إلي بأن أصلي ما بين الزوال والغروب، في الواقع هو أمر انحلالي، ينحل إلى أوامر متعددة، لكن هذه الأوامر المتعددة تدريجية وليست طولية. تفت؟ هناك فرق بين مصطلح التدريجي وبين مصطلح ماذا؟ الطولية. مصطلح الطولية يكون في ماذا؟ في التقدم والتأخر الرتبي. مصطلح التدريج يكون في التقدم والتأخر الزماني. ده في التقدم والتأخر ماذا؟ الرتبي. مثلا لذا في بحث يأتي إن شاء الله الاستصحاب في أو العلم الإجمالي وين؟ في التدريجيات. ما قالوا في الطوليات. مثل ماذا العلم الإجمالي في التدريجيات مثلا؟ أي مثلا الآن أمثل لك مثال هذا قد يبتلى به. خرجت من وطني، النقطة التي وصلت إليها شككت، الآن وصلت إلى مكان شككت هل بلغت حد الترخص أم لا. استصحاب ماذا يقول لي؟ لم أبلغ. قبل الوصول بخطوة إلى هذه النقطة كان يجب علي أن أصلي، تمام، الآن أستصحب أني أصلي، تمام. طيب وأنا راجع وصلت إلى هذه النقطة، استصحاب ماذا يقول لي؟ صلي قصر. قبل أن أصل إلى هذه النقطة كنت أصلي قصر، حتما ما بلغت حد الترخص، الآن هون أصلي قصر. فإذا في نقطة واحدة الخارج الاستصحاب يقول له صلي تمام، والداخل يقول له الاستصحاب ماذا؟ صلي قصر. طب الآن وأنا خارج، الآن وأنا خارج عندي علم إجمالي بكذب أحد الاستصحابين. ما المراد من كذب أحد الاستصحابين؟ يعني لا يمكن العمل بهما معا. عندي علم إجمالي بكذب أحد الاستصحابين، قد يقال أنه ماذا؟ هذا العلم الإجمالي لا ينجز. ليش؟ لأنه بعد إلى الآن أنت لم ترجع، غير مبتلى بالتكليف. نقول العلم الإجمالي في التدريجيات ماذا؟ حجة. تدريجيات ماذا معنى؟ أنه في واحد متأخر زمانا بعد فعليته تكون في ظرفه الزمان. خب، فهناك فرق بين مصطلح الطولية ومصطلح التدريجية. الذي يقابل مصطلح الطولية ما هو؟ العرضية. الذي يقابل مصطلح التدريجية ما هو؟ الدفعية. التفتنا؟ فعندي هنا أوامر متعددة، لكن ماذا؟ الترتيب بينها تدريجي وليس طولي. ليش؟ لأنه في تقدم وتأخر زماني، لا تقدم وتأخر رتبي، ما في علة ومعلول. بناء على ذلك، ليش ينحل إلى أوامر متعددة؟ يعني أقم الصلاة، كأنه قال لي أقم الصلاة في الخمس دقائق الأولى، أقم الصلاة في الخمس دقائق الثانية، أقم الصلاة في الثالثة إلى آخر الوقت. الذي يزاحم الإزالة أي أقم صلاة؟ أقم صلاة الأولى التي هي مقارنة زمانا للإزالة. فيحصل ماذا؟ فيحصل مزاحم بين الأمر الأول من الأوامر التي انحل إليها أقم الصلاة وبين الأمر بالإزالة. لا أستطيع أن أمتثلهما معا. فإذا كان الأمر بالإزالة أهم فيكون الأمر بالصلاة في أول الوقت ماذا؟ مهم، فيحصل مزاحمة بينهم. في هذا المورد يقول صاحب الكفاية أنه حتى لو التزمنا بمقولة الشيخ البهائي نستطيع أن نصحح الصلاة في أول الوقت بلا حاجة إلى نظرية الترتيب. لو اخترنا مقولة الشيخ البهائي ما هي؟ أن العبادة لا تصح إلا مع وجود أمر، بلا حاجة إلى نظرية ترتب. كيف؟ شيء عجيب، لأن نظرية الترتب إنما جاءت لأجل ماذا؟ لأجل أن نصحح ضد العباد حتى على القول بالحاجة إلى وجود أمر. طيب بدون نظرية الترتب كيف تثبت وجود أمر؟ لابد أن يكون هذا الأمر الأول قد سقط. هذا الشيء للوهلة الأولى قد يكون غريبا. حتى يتضح المطلب لابد من تقديم مقدمة. التفت جيدا، المطلب شوي فيه دقة، سوف يأتي عن قريب إن شاء الله هناك بحث عنوانه: هل الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ هناك رأيان، رأي يقول الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، ورأي يقول تتعلق بالأفراد. أولا، ما معنى تعلق الأمر والنهي بالطبيعة؟ ليس المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة أن الأمر يتعلق بالماهية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا تكون مركبا للمصلحة ولا للمفسدة ولا متعلقا للأمر ولا للنهي. إذن ما المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة؟ أي تعلق الأمر بالطبيعة بما بها ينظر إلى الأفراد، لا بما فيها ينظر، بما بها ينظر، يعني تؤخذ كقنطرة للانطباق على الأفراد. هذا معنى تعلق الأمر ماذا؟ بالطبيعة. فإذا تارة يكون المبنى أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، وأخرى يكون المبنى أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد. طبعا سوف يأتي في المستقبل أن المصنف يختار أي مسلك، المسلك الأول أن الأوامر تتعلق بالطبائع، لكن هنا لا يريد يبحث بحثا مبنائيا، يريد أن يقول أنه مهما اخترنا في ذلك البحث الآتي أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، يوجد أمر فنستطيع أن نصحح العبادة حتى على رأي الشيخ البهائي. فإذن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول، يقع البحث في مقامين، المقام الأول بناء على نظرية تعلق الأوامر بالطبائع. بناء على هذه النظرية الأمر سهل، باعتبار أن هذا الفرد اللي هي الصلاة في أول الوقت ليست هي متعلق الأمر، وإنما متعلق الأمر ما هو؟ الطبيعة. والأمر بالطبيعة باق، لأن الأمر بالطبيعة ليس هو الذي زاحم الأمر بالإزالة. فإذا كان الأمر بالطبيعة باقيان، يمكن للمكلف أن يقصد ذلك الأمر. إن قلت إن الفرد المزاحم وإن كان فردا للطبيعة، هو فرد للطبيعة، طبيعة الصلاة، لكنه ليس فردا للطبيعة بما هي مأمور بها، لأن المفروض أن هذا الفرد يزاحمه الأمر بالإزالة، وبما أنه مقهور للأمر بالإزالة لكون الأمر بالإزالة ماذا؟ أهم، فلا محالة، لا يوجد أمر بالطبيعة في هذا الفرد، فقد يقال لا يمكن أن نصحح الضد العباد بناء على رأي الشيخ البهائم. واضح واضح هذا الإشكال؟ قد واحد يطرح هذا الإشكال. الجواب عن ذلك أن الأفراد وخصوصية الأفراد بناء على الأمر بالطبيعة ليست منظور إليها. لأن فردية الفرد إنما تكون ماذا؟ بمشخصاته. من كونها صلاة في الحمام أو في المسجد أو في الشارع أو في معاطن الإبل أو في الدار أو على السطح، هذه خصوصيات الأفراد. الخصوصيات المقومة لفردية الفرد ليس منظورا إليها، فإذا ليست منظورا إليها فلا فرق بين الصلاة في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت. نعم، الأمر الاستحبابي للصلاة في أول الوقت وهذا له خصوصية، لكن نحن لا نتكلم عن الأمر استحبابي، نتكلم عن الأمر الوجوبي. فإذا كانت خصوصية الفرد ليست مأخوذة ومقومة للمأمور به، فإذن يوجد أمر، فيمكن للمكلف أن يقصد، للمكلف أي مكلف؟ الذي ترك الإزالة وصلى في أول الوقت، يمكن لنا أن نصحح صلاته حتى على مبنى من؟ الشيخ. طبعا على مبنى المصنف الأمر ماذا؟ واضح، حتى لو ما في أمر صلاة ماذا؟ صحيحة. ليش؟ لوجود الملاك والمحبوبية، لأن الملاك والمحبوبية لا يسقط بوجود المانع، وإنما يسقط ماذا؟ الخطاب. وبعبارة فنية، ينبغي أن نفرق بين التزاحم والتعارض. ما كان من صغريات باب التعارض المقهور يسقط خطابا وملاكا. يعني إذا عندك شيئان متعارضان، رواية تقول صلاة الجمعة واجبة ورواية تقول صلاة الجمعة محرمة، وقلنا باعتبار الرواية التي تقول واجبة موافقة لكتاب الله، فصار رواية حرمة صلاة الجمعة مقهورة. مقهورية هذه الرواية معناه أنه لا يوجد خطاب بالحرمة ولا يوجد ملاك للحرمة. هذا في باب التعارض. هكذا المقهور يسقط خطابا وملاك. أما في باب التزاحم، في باب التزاحم لأن التزاحم مرتبط بعالم الامتثال، وعالم الخطاب والملاك أي عالم؟ عالم الجعل لا عالم الامتثال. التفتنا؟ فحينئذ يمكن لنا أن نقصد الأمر ونصحح العبادة حتى على مبنى الشيخ البهائي. ما أدري واضح الفكرة؟ وين صرنا في القراءة؟ نعم، فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم. إذا كانت، من هي الذي كانت؟ العباد. أحسن. نعم، فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت، بعض الوقت اللي هو ماذا؟ أول الوقت، لا في تمامه. يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها على حاله، وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر، فإنه وإن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي ذاك الأمر. يعني حتى على رأي الشيخ البهائي بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا، ودعوة هذه الدعوة هي التي حققناها، لكن تطبيق العبارة إن شاء الله غدا نلخص المطلب ونطبق سائر العبارة، والحمد لله رب العالمين. وهذه ودعوة هذه راجعة إلى هذا، لأنه هذا الأمر الأول التدريجي يسقط بالمزاحمة، تفهمنا؟ لكن ذلك الأمر بالطبيعي بناء على تعلق الأمر بالطبائع، لذا قلنا أن بناء على مسلك تعلق الأمر بالطبائع حل الإشكال أسهل من تعلقه بالأفراد. على الرغم من ذلك سوف يأتي الماتن حتى على الأفراد يحل المشكلة، وهذا يأتي توضيحه. أي طبعا تصريفها على رأي الشيخ البهائي.